الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الموانع التي تمنع الوارث أن يرث وفي ملحقات الموانع، ووصلنا إلى الخامس على ترتيب المصنف. قال: وخامسها الحمل، وهو مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا. افرضوا أن المورث مات وترك وارثا حملا، طبعا أقوى آخرين أو ما أقوى تلك مثلا أخرى. افرضوا أنه مات وترك ورثة، إلا أن بعضهم أحياء موجودين وواحد منهم أحد الورثات كان حملا، فهل هذا يرث أو لا يرث؟ قال: وخامسها الحمل، وهو مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا. فإذا هذا الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا، انفصل من الأم حيا. ثم قال: فلو سقط ميتا لم يرث، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: السقط لا يرث ولا يورث. والعبارة واضحة أن هذا الحمل الوارد إذا سقط ميتا لا هو يرث ذلك المورث الميت أفرض غباه، ولا هو يورث غيره أيضا باعتبار أنه لا يرث حتى يورث. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السقط لا يرث ولا يورث. فإذا من موانع أو من ملحقات المنع هو أنه إذا كان الوارث حملا، وإذا كان هذا الوارث حملا فإن سقط حيا فيرث، وأما إذا سقط ميتا فلا يرث. هذا فرع. وفرع آخر قال: ولا تشترط حياته عند موت المورث، بل لو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا. هذا سؤال يقول، أو أنه استفسار، أن الجنين في بطن أمه متى تلجه الروح؟ هل تلجه منذ انعقاد النطفة، أي أن الروح تكون في الجنين منذ انعقاد النطفة، أم أن الروح تلجه بعد مدة من الانعقاد؟ رواياتنا تقول على أن الروح تلج الجنين وتلج هذا الحمل بعد 4 أشهر. هنا نقول على أنه هل يشترط إذا مات المورث أن يكون هذا الحمل الذي في بطن أمه، هل يشترط أنه قد ولجته الروح، أو أنه يكفي أنه قد انعقدت نطفته؟ يقول: لا إشكال ولا شبهة أنه يكفي أن النطفة قد انعقدت، أما أنه ولجته الروح أو لم تلجه فهذا ليس بشرطين. نعم، شرط الإرث أنه أن يسقط حيا، أن يلد حيا، يولد حيا، أما إذا ولد ميتا فلا يرث. فلهذا قال: ولا تشترط حياته، أي ذلك الحمل، ولا تشترط حياته عند موت المورث، بل لو كان نطفة ذلك الجنين ذلك الحمل أيضا ورث. بشرط ماذا؟ بشرط إذا انفصل حيا، أما إذا انفصل ميتا فلا إرث. ولا يشترط، هذا فرع آخر، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله. يعني هل يشترط أنه بعد أن انفصل حي، وقد عرفنا بالأجهزة العلمية أن هذا ولد حيا ولكن بعد ذلك بعد ساعة ومات، هل يكفي أن ذلك يرث ويورث، أم أنه يشترط فيه أن تستقر حياته؟ أفرض يعيش في شهر، شهرين، 6 أشهر، سنة أو أقل أو أكثر. بمعنى آخر أو بتعبير آخر، أنه إذا ولد حيا ومات في ساعته هل يرث ويورث أو لا؟ نقول: لا إشكال أنه يرث ويورث بلا إشكال، ولوجود روايات في ذلك. ثم قال: ولا يشترط الاستهلال. أنتم تعرفون على أن الجنين أو الحمل إذا ولد يصيح ويبكي، طبعا تفاسيره موجود في رواياتنا، تفسير هذا البكاء موجود في الروايات، إلا أنه هل يشترط أن الحمل إذا سقط حيا أن يبكي ويصيح أو لا يشترط؟ قال: لا يشترط، وعلله باعتبار أنه يحتمل أن يكون أحرسا، يحتمل أن يكون في دعاهة أخرى، فلهذا لا يصيح ولا يبكي. فإذا الاستهلال ليس شرطا في الإرث والتوريث. إذا سقط حيا وثبت عندنا بالأدلة على أنه حي فإذا يرث. أفرض أنه مات من ساعته، أفرض أنه لم يستهل أو لم يصح ولم يبكي، هذا كله ليس شرطا في الإرث والتوريث. فلهذا قال ولا يشترط استقرار حياته، أي أنه يبقى مدة طويلة بعد الولادة من ساعته بعد ربع ساعة وتوفي هذا الحامل أو هذا الطفل، لا إشكال أنه يرث ويورث. ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله، أي أنه لا يشترط أن يصيح أو يبكي لجواز كونه أخرس أو أي عاهة أخرى تمنع أن هذا الطفل أو هذا الولد الذي ولد يصيح أو يستهل. وهناك روايات في هذا الآن نقراها. قال بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة، فإذا يكفي أنه يولد حيا، مطلق الحياة يولد حيا، الآن يصيح أو لا يصيح، تستقر فيه الحياة أو لا تستقر، هذه كلها ليست شروطا في ماذا؟ ليست شروطا في الإرث والتوريث، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة، أنه تحرك تحركا يتضح منه أنه هذا حي. طبعا قال بالحركة البينة ثم عقب قال لا بنحو التقلص الطبيعي كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا. التقلص الطبيعي مراده أنه من الفعل ورد الفعل، أن هذا الطفل أو الجنين عندما يخرج من بطن أمه يحتمل أنه رد الفعل كانت نصفه ميت في داخل بطن أمه، وبعد الخروج كانت فيه رمق، هذا الرمق أدى به إلى فالتحرك آني وبعد ذلك انتهى هذا التحرك. يقول هذا ليس كافيا، وإنما لا بد أن يولد حيا. وهذه المسألة سهلة خاصة في زماننا وفي عصرنا، أن هذه ممكن أن تشخص من الطرق العلمية أن هذا ولد حيا أو لم يولد، مات في بطنه أمه أو لم يموت. أما الرواية في ذلك فقد وردت الرواية، قال سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث، فأعرض عنه الإمام فأعاد عليه فقال إذا تحرك تحركا بينا ورث، فإنه ربما كان أخرس. والرواية واضحة على أنه يشترط أن ينفصل حيا، أما إذا لم ينفصل حيا فلا يرث ولا يورث. قال وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره أيضا عن الإرث، فإذا الحمل لا أنه فقط هو لا يرث، وإنما أيضا يحجب الغير عن الإرث، بالإضافة إلى أنه لا يرث ما دام جنينا ما دام حملا، بالإضافة إلى ذلك يحجب الغير عن الإرث. فلهذا قال وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ليستبين أمره. والحكمة واضحة في ذلك، لماذا يحجب غيره؟ افرضوا أنه كان في الطبقة الأولى والورث الآخرين كانوا في الطبقة الثانية، فإذا وزعت هذه الأموال وبعد ذلك هذا ولد الطفل حيا سقط حيا، معنى ذلك لا بد أن يكون الإرث له، وقد قسمت بين الورثة أو الموجودين في الطبقة الثانية فإرجاعها صعب أو فيه صعوبة ولا يمكن ببساطة الاسترجاع، فإذا الشارع أساسا وقف عملية تقسيم التركة إلى أن يولد هذا الحمل، فإذا ولد بعد ذلك نرى بأنه إذا كان حيا فهو إذا كان أولى منهم فيرث الجميع، يرث التركة كلها، أما إذا لم يكن فيتقاسم معهم على التقسيمات الموجودة في باب الإرث. فإذا كما أنه لا يرث يحجب الغير حتى يستبين أمره أنه يولد حيا أم لا يولد. قال ممن هو دونه ليستبين أمره كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل، يعني امرأة حامل أو أمة حامل، وله إخوة فيترك الإرث حتى تضع، باعتبار أن الإخوة هم في الطبقة الثانية، فإذا هذا الحامل الموجود هذا يمنع الإخوة عن أن يرثوا إلى أن يتضح أمره، فإن اتضح أنه أي سقط حيا فيرث المال، أما إذا سقط ميتا فيقتسم الإخوة المال. نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة الولد ذات الولد إلى غير ذلك. الآن هناك فرع آخر، افرضوا أن بعض الورثة طلب الإرث، أراد الإرث، يعني طلب تقسيم الإرث، فهل يجاب أو لا يجاب؟ أجاب على ذلك قال هناك فرضين، أما الفرض الأول أنه نفترض أن هذا الذي طلب تقسيم التركة
هذا الفرمان أو إرثه لا يختلف، سواء وجد ذلك الطفل حيا، ولد ذلك الطفل حيا، سقط ذلك الطفل حيا أو لم يسقط. ومثاله أفرض الزوجة بأي حال من الأحوال ترث، سواء كان حيا فترث الثمن، إذا كان ميتا فترث الربع. في كل الحالات الابن لا يمنعها من الإرث. افرضوا ان شخصا مات وترك حملا وترك زوجه وترك اخوه، لا اشكال ان الاخوه لا يرثون شيئا ولا يحق لهم المطالبه. لماذا؟ لاحتمال ان هذا الجنين وان هذا الحمل يولد حيا ويسقط حيا، فهو اولى بالمال. اما الزوجه فلها ان تطلب ذلك. لماذا؟ لانه ولد حيا تاخذ حصه، لم يولد حيا ايضا تاخذ حصه، ففي كلا الفرضين لها حصه. نعم الحصه تختلف مع الولد، تكون حصتها أفرض الثمن، مع عدم الولد تكون حصتها الربع. ومن هنا نرى أن الشارع قال له أعطوها حصة ذات الولد، كأن الولد موجود، فإذا جاء حيا فيأخذ حصته بلا شيء، أما إذا سقط ميتا فيعطى الزائد ماذا؟ الذي لم تأخذه الزوجة، يعطى يعني الربع الباقي أو الثمن الباقي. إذن فلهذا قال نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة ذات الولد. لماذا؟ لاحتمال أن ذلك الجنين ذلك الحمل يسقط حيا، فإذا سقط حيا الزوجة لا تكون حصتها إلا الثوم. فلهذا الشارع قال الآن أعطوها مقدما الثوم وبعد ذلك نرى، فإن سقط حيا فأخذت حصتها صحيحة شرعا، وإن لم يسقط حيا سقط ميتا يضاف إليها الحصة الناقصة. لا فرق بعد الولد عندما يقال في الشرع أعم من الذكر والأنثى. قال لأنه المتيقن بخلاف الإخوة. قال لأنه المتيقن. لماذا متيقن؟ يعني الزوجة ترث في كل الأحوال، فهي متيقن هذا الثمن الذي أخذته، متيقن أنه ستأخذه، إن كان حيا أخذته، وإن لم يكن حيا كان ميتا أخذته بالإضافة إلى الثمن الآخر. بخلاف الإخوة، فإن الإخوة إذا سقط الجنين حيا، إذا سقط الحمل حيا أي ولد حيا، الإخوة لا يرثون. لماذا؟ لأنهم في الطبقة الثانية. ومن هنا إذا طلب الإخوة التقسيم فلا يجابون إلى ذلك. ولو كان هناك أبوان أعطي السدسين، هذا فرع آخر يعني تطبيق آخر لتلك القاعدة. ولو كان هناك أبوان أعطي السدسين أو أولاد أرجئ سهم ذكرين. الفرع الثاني يقول افرضوا أن هذا الأب مات أو هذا الإنسان مات وترك زوجة حامل وله أبوان أيضا، فهل للأبوين أن يطلبوا تقسيم الثلثة أو لا؟ نقول نعم أيضا. لماذا؟ لأن الأبوين أيضا لهم حصة، سواء كان هناك ولد أو لم يكن، ولكن أيضا يعطون مثل ما تعطى الزوجة. كيف أنه تعطى الزوجة الثمن مع فرض أن هناك ولد؟ كذلك هنا نقول أنه يعطى للأبوين السدس مع فرض أنه ولد، لأنه الأبوين يأخذون أكثر من السدس إذا لم يكن هناك أولاد ولم تكن هناك حواجب أخرى، لم يكن هناك حجم آخر. إذن الأبوين يأخذون أكثر من السدسين، ولكن باعتبار وجود لاحتمال وجود الولد، لاحتمال أنه يولد حي فيعطون السدسين، فإذا ولد حيا فحصتهم الشرعية أخذوها، أما إذا ولد ميتا فيضاف إليهم حصتهم الناقصة. هذا هو الفرع الثاني. ولو كان بليد قال ولو كان هناك أبوان أعطي السدسين أو أولاد، هذا هو الفرع الثالث التطبيق الثالث. افرضوا أن هذا الجنين أو الحمل الذي كان في بطن أمه كان له إخوة، كان له أولاد، يعني الميت كان له أولاد وكانوا إخوة هذا الحمل الموجود في بطن أمه، هل يستطيعون أن يأخذوا يقسموا التركة أو لا؟ قال نعم يستطيعون تقسيم التركة، ولكن بشرط أن يعزلوا حصة ذكرين. هذه حصة الذكرين لا يقسموها، لاحتمال أن الجنين أو الحمل الموجود هو توأم، لا أنه ذكر واحد، وهذا الاحتمال عادة هو المتوقع، يعني المتوقع من الكثرة، لا أنه المتوقع عادة أنه أخو توأم، يعني أكثر ما يمكن أن يوجد توأمين، وإن كان احتمال نادرا أيضا أخو ثلاثة أربعة سبعة هذا موجود أيضا، إلا أنه عادة الأغلب أنه إذا كان أكثر من واحد فهو اثنين. الشارع عدل لهم ماذا؟ عدل لهم نصيب ذكرين، فإن كان ذكرين فلا إشكال يأخذون حصتهما، إذا كان ذكر وأنثى فلا إشكال أنه يأخذ ماذا الحصة الزائدة توزع على الورثة الآخرين، إذا كان ذكر واحد فالحصة الأخرى توزع على التركة على الورثة، إذا كانت أنثى أيضا ما تبقى أيضا توزع على الورثة وهكذا. فإذا أقصى الاحتمالات وهو أنه ذكرين، ومن هنا نجد أنه بعض رسائل العملية ذكرت أنه لو كشف بالأجهزة العلمية أنه يوجد في بطن هذه الأم أربعة كشف علميا أنه هناك واحد ويعدل واحد، فالمسألة دائرة. لماذا الشارع قال نصيب ذكرين؟ باحتمال هو الاحتمال الأغلب إذا يكون أكثر من واحد فمو أكثر من اثنين، وإن كان احتمال ثلاثة وأربعة وخمسة. ومن هنا أيضا الشارع الروايات تشير إلى أنه أفرض أنه عزل لذكرين وبعد ذلك تبين خمسة ذكور ويؤخذ من الباقي، يؤخذ من الحصة الباقي حتى أنه الحصة تكون متساوية. ولو كان أو قال ولو كان هناك أبوان أعطيت ثلثين أو أولاد، يعني لو كان هناك أولاد أرجئت سهم ذكرين. لماذا؟ لندور الزائد عن الذكرين، وإن كان الاحتمال موجود إلا أنه نادر أكثر من اثنين. فإن انكشف الحال بخلافه أي بخلاف سهم الذكرين استدرك زيادة ونقصانا، إذا كانوا أكثر من اثنين فيؤخذ من باقي الورثة، إذا كانوا أقل من اثنين كان واحد أو كانت أنثى فيرد الباقي على من؟ على الورثة. ثم قال كيف يعلم؟ قال كيف يعلم بوجود الحمل؟ ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته. طبعا هناك خلاف طويل عريض بين علمائنا أن أدنى مدة الحمل ما هي وأقصى مدة الحمل ما هي. المشهور بين علمائنا أن أدنى مدة الحمل هي ستة أشهر وأقصى مدة الحمل هي سنة، وإن اختلف بعضهم أكثر من سنة وبعضهم أقل من سنة، وكذلك أدنى مدة الحمل بعضهم اختلف قال لا أكثر سبعة أشهر أقل أكثر خلاف شديد أقول. الآن المصنف يقول هذه المسألة وهو على بناء على القول المشهور أنه تارة نأخذ القضية عن الحد الأدنى وأخرى نأخذ القضية من الحد الأعلى. فلو هذه المرأة أتت بهذا الطفل أو أنه جاء منها الجنين وولد الجنين دون ستة أشهر هذا على القطع، واليقين يثبت على أن هذا انعقدت نفسه في زمان أبيه. لماذا؟ لأنه لا يتصور أنه بعد الأب وطأها أحد إما حراما أو غير حرام أفرضه بوضع شبهة وهذا انعقدت نفسه من ذلك. لماذا؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر وهي جاءت به خمسة أشهر، فإذا كان هذا الانعقاد نصفة هذا الجنين كان في زمن أبيه، فإذا يعلم على أنه هذا لذلك مورث لذلك أو لذلك الميت. في الحد الأعلى هذه إذا افترضنا أن مدة الحمل الحد الأعلى منها سنة، افرضوا أن هذه جاءت بالحمل بعد 13 شهر لا إشكال ولا شبهة يثبت على أن هذا الحمل ليس لذلك المورث، لأن أقصى مدة الحمل هي سنة وهي أتت به بعد سنة وشهر، فإذا يثبت على أنه ماذا؟ يثبت على أن هذا الجنين ليس لذلك المورث. نعم إذا أتت به أضربه ل 11 شهر و 20 يوم أيضا يلحق بناء على أن مدة الحمل أقصاه سنة واحدة، أما أكثر من ذلك فلا يحصى. قال ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته باعتبار هذا الحد الأدنى للحمل، أو لأقصى الحمل إن لم توطأ الأم وطئا يصلح استناده إليه، فلو وطئت ولو بشبهة لم يرد لاحتمال تجدده مع أطالة عدم تقدمه. هنا يريد أن يقول بأنه هذا الذي نقول أنه إذا جاءت بهذا الجنين بهذا الحمل بعد 11 شهرا أو بعد 12 شهر إلا يومين أو ثلاث أو أقل، هذا بشرط أن هذه الأم هذه الأمة غير موطوءة من شخص آخر. أما إذا وطئت هذه المرأة من شخص آخر ولو كان وطئ شبهة، الآن لا بأس أن نشير إلى وطئ الشبهة، هناك وطئ على ثلاثة أقسام: وطئ حلال فهو الحلال الزوجي، ووطء حرام هو الزنا مسلم، هذاك حلال وهذا حرام، ذاك مسلم الحلية وهذا مسلم الحرمة. يبقى هناك نوع آخر من الوطء وهو ما يسمى وطء الشبهة، ومرادهم من وضع الشبهة أن الإنسان يشتبه أن هذه زوجته أخرى ليلة ظلماء ودخل إلى غرفة الاشتباه وتصور أن هذه زوجته وتصور أن هذه زوجته وبعد ذلك وبعد أن هذا العمل تبين على أن هذه مو زوجته ثم حملت منه فهذا الطفل يسمى ابن شبهة وهذا الوضع يسمى ماذا؟ وضع شبهة وهذا إن شاء الله فيما بعد يتضح لنا على أنه وضع الشبهة التوارث قائم فيما بينهم بخلاف الزنا فإن التوارث لا يقوم هنا نريد أن نقول يقول حتى لو افترضنا أن الوضع كان وضع شبهة إلا أنه هذا الجنين بعد ذلك ترتب عليه الأحكام التي تقدم الكلام عنها أنه ولد حيا أو لم يولد حيا لماذا؟ لاحتمال أن هذا الجنين مستند إلى من؟ مستند إلى هذا الوضع الجديد هذا الوضع بعد ذلك المورث هذا أولا وثانيا أنه لإطالة عدم تقدمه كما قال مع إطالة عدم التقدم يعني الأصل أنه عندما نحتمل أن هذا الذي وضع هذه المرأة قبل 10 أشهر نحتمل أن الجنين أو أن الطفل لهذا الواضع إذا إطالة عدم تقدم النطفة أو انعقاد النطفة على هذا الزمن أيضا يثبت لنا على أن هذا الطفل يرجع إلى الواضع الثاني لا إلى الواضع أول لماذا؟ لأننا نشك أنه هذا من الواطئ الأول أو من الواطئ الثاني نقول الأصل أنه باعتبار المدة أكثر من أقل الحمل يعني السنة يعني كما أنه يحتمل هذا من الواطئ الأول يحتمل أنه من الواطئ الثاني وهناك أصل يقولون الأصل عدم تقدم هذا الانعقاد يعني انعقاد النطفة على الواطئ الثاني وإنما هذا ما دام أنه يحتمل استناده إلى الواطئ الثاني فإذا يلحق بالواطئ الثاني فلهذا قال بشرط أن لم توطأ أو لأقصى الحمل إن لم توطأ الأم وطئا يصلح استناده إليه أي ذلك الحمل يصلح استناده إلى الواطئ فلو وطئت ولو بشبهة لم يرد يعني ذلك الحمل لا تترتب عليه الأحكام التي تقدم الكلام عنها لاحتمال تجدده أي لاحتمال تجدد الانعقاد مع إطالة عدم تقدم الانعقاد على الواطئ الثاني وإنما احتمال أنه مستند إلى هذا الواطئ هذا ما كان الكلام أو هذا الكلام كان في المانع الخامس وهو الحمل أما المانع السادس وهو الغيبة المنقطعة قال وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا هذه المسألة وهي أنه لو افترض أن إنسان ذهب إلى سفر ذهب إلى حرب ذهب إلى عمل ما ذهب أو سجن أو أي شيء آخر وبعد ذلك انقطعت أخباره لا يعلم أنه حي أو ميت فماذا يعمل بتركته طبعا هذه المسألة فيها جانب آخر وهو أن الزوجة ماذا تعمل ولكن البحث موجود في كتاب النكاح وباب الطلاق الآن مو بحثنا الآن هنا بحثنا أن التركة الورثة ماذا يعملون افرضوا أنه 20 سنة لا خبر لا يوجد عنه أي خبر سافر ولم يأتي خبره بعد ذلك سجن ولم يأتي خبره بعد ذلك ذهب إلى الحرب الآن كما يعبرون أصبح مفقودا لا يعلم خبره وكيف يعمل بهذه التركة هناك حسب الظاهر 4 أقوال في المسألة ذكر 3 منها صاحب المصنف والشارع والرابع ذكره بعض الفقهاء الآخرين القول الأول أنه ينتظر بهذه التركة وبهذه الأموال إلى أن يطمئن الورثة أو يطمئن الحاكم أن مثل هذا الإنسان لا يعيش مثل هذه المدة افرضوا أنه غاب وكان له من العمر 50 سنة أو 60 سنة وبعد 40 سنة على سبيل الفرض أو 30 سنة احتمال قوي على أنه عادة الإنسان في مثل عصورنا لا يتجاوز عمره 80 و90 فإذا بعد 60 سنة وبعد إضافة إلى 60 سنة 40 سنة يعني عمره 100 عادة والإنسان يحصل له الإطمئنان أنه لا يعيش مثل هذه المدة وخاصة بعد أن نعرف هذه المسألة أفرض أنه في الزمان القديم كان في الصور أما في مثل هذه الأزمان أنه هذا يكون مسجون في مكان أو يكون سافر وليس له طريق إلى الاحتفال هذه مسألة نادرة جدا باعتبار أفرضه في أي مكان كان من العالم يستطيع أن يتصل إلا إذا كان هو متعمد أن تنقطع أخباره عن أهله تلك مسألة أخرى لكن نحن نتكلم في المسائل العقلائية في العرف عادة انقطاع خبره معنى ذلك بعد 30 سنة 20 سنة 50 سنة عادة يكون هذا الشخص مات فإذا تقسم تركته بعد المدة التي لا يبقى لأمثاله حيا إلى تلك المدة هذا هو القول الأول القول الثاني قال أنه طبعا نشير إليه بشكل إجمالي وبعد ذلك نقرأ. القول الثاني قال أنه ينتظر به لأربع سنوات، يبحث عنه في مختلف الأماكن، فإن وجدوه فبها ونعمه، وإن لم يجدوه فالحاكم يقسم تركته بين الورثة. ولكن هذا القول بشرط ماذا؟ بشرط أن يبحثوا عنه لا بعدم البحث. ويؤيد هذا القول ماذا؟ يؤيده ما قالوه في باب الطلاق هناك، أن الرجل إذا انقطعت أخباره قالوا أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وتريد الطلاق، طبعا الحاكم الشرعي ينتظر لمدة أربعة سنوات ويبحث عنه في كل الجوانب، فإن وجده فبها ونعمه، وإن لم يجده فله الصلاحية أن يطلق. طبعا هذا نظريا، وإلا ماكو الآن فقيه عمليا يلتزم بهذا، أنه عند استعداد أن يطلق زوجة إنسان انقطعت أخباره لمدة أربعة سنوات. وذلك لوجود روايات كثيرة على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، يعني هذه من مختصات الزوج، ولا يمكن تصورها أنه لغير الزوج. هذا المعاد البحث بحث طويل في محله، إن شاء الله إذا درسنا ذلك الكتاب نبين المراد. هذا هو القول الثاني. القول الثالث قال أنه ينتظر بأمواله عشر سنوات، فإذا ينتظر بهذه التركة والأموال عشر سنوات، فإن وجد فبها ونعمك، وإلا فتقسم تلك التركة بين الورثة. هذا هو القول الثالث، دليل بدون بحث. القول الرابع وهو ما ذهب إليه صاحب البلغة السيد محمد بحر العلوم حفظه الله نفسه، حيث قال على أنه بعد البحث وبعد الأربعة سنوات تقسم التركة، ولكن اشترط شرطين: الشرط الأول أن يكون الورثة أغنياء، الشرط الثاني أن يضمنوا أنه إذا رجع المفقود يرجعون أمواله إليه. وبتعبير آخر يريد أنه يقول أن هذه الأموال توضع قرضة عند هؤلاء الورثة، فإذا رجع الوارث الأصلي صاحب المال ترجع أمواله إليه، لا أنهم يمتلكون تلك الأموال. ولهذه الأقوال أيضا روايات، بعضها روايات موجودة بعضها لا توجد فيها روايات، وإنما هي اجتهادات واستنباطات من الأدلة إلى غير ذلك. قال: وسادسها الغيبة المنقطعة، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا. لماذا؟ لأنه لاحتمال أن هذا الإنسان على قيد الحياة وأصالة الحياة موجودة، أن هذا حي، فإذا على أي أساس تقسم تركته بين ورثته؟ حتى يثبت الموت شرعا. وقد نبه عليه أي المصنف، وقد نبه عليه بقوله: والغائب غيبة منقطعة، أي لا يعلم خبره، لا يورث حتى تمضي له من حين ولادته مدة لا يعيش مثلها إليها عادة. تلك المدة عادة مثل هذا الإنسان لا يعيش أكثر من ذلك. طبعا وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأعمار، في زمان الأخر كانت الأعمار طويلة، كل يعيش 200 سنة، فلا بد عادة يأخذ القدر المتوسط 200 سنة. في مثل زماننا أن القدر المتوسط 60 و70 و80، فإذا هذا القدر يؤخذ. المصنف يذكر أنه في زمانه أن النادر 120، معنى ذلك أن 110 أو 100 مو نادر، هذا المصنف يقول. فإذا هذه المسألة تختلف باختلاف الأزمان والأعصار. قال: من حين ولادته مدة لا يعيش مثله إليها عادة، ولا عبرة بالنادر. يعني أفضوا أن هذا الآن موجودين المعمرين في الدنيا، بعضهم 130 سنة، بعضهم 150 سنة أو أكثر أو أقل، إلا أنه هذه من النوادر. الكلام في العرف، أن العرف أو أنه المتعارف المتوسط، العمر المتوسط ما هو؟ المتوسط هو كذا أفضوا 120 سنة. إذن سيظهر أنه في زمان المصنف، يعني في القرن السابع والثامن، أنه الأعمار كانت النادر 120 سنة، معنى ذلك 100 سنة كان متوسط، 110 سنوات كان متوسط، 90 سنة كان متوسط، مع أنه يظهر الآن في مثل أعصارنا أن النادر هو 100 سنة، أن النادر 90 سنة، نادرا يصل الإنسان إلى 100 سنة، أعمار أقصى ما يمكن الإنسان يعيش 80 سنة 85 سنة، أما المتوسط أما جاء 60-70 سنة مو أكثر. قال: وهي في زماننا 120 سنة، ولا يبعد الآن الاكتفاء بالمئة، باعتبار أنه في زمان الشارح يبعد عن قرابة 150 سنة وخل أو أكثر بعد المصنف. قال: ولا يبعد الآن الاكتفاء بالمئة لندور التعمير إليها في هذه البلاد، أي في بلاد الشام. يقول المحشي أنه إذا كان في بلاد الشام كذلك، فكيف بغيرها من البلاد، باعتبار أن هواؤها جيد، مناخها جيد، بيئتها جيدة. ثم قال: فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود
حال الحكم، فإذا لا ينظر أنه متى غاب، افرض على سبيل الفرض أن هذا الشخص مات، عفوا أنه غاب وكان له عمر 70 سنة وانتظرنا 20 سنة أخرى، إذا وبعد 20 سنة أيضا ما يجد، فإذا تقسم تركته بين الورثة. عندما نريد تقسيم التركة نقسمها على أساس من كان موجود أدى الغياب، يعني من أدى قبل 20 سنة، أو نقسمها على أساس من هو موجود الآن حال الحكم بأنه ميت، لاحتمال أنه في هذه 20 سنة بعض أولاده يموتون، من هم في الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بعضهم احتمال أنه يموت. فإذا بناء على ذلك يقول المصنف لا، الكلام عندما نحكم بموته ونريد تقسيم ورثة تركته نرى من هم الورثة الموجودون، وعلى أساسه نقدم ذلك المال. قال ولو مات له قريب في تلك المدة، أي في المدة التي لم يحكم فيها بعض بالموت، ولو مات له قريب في تلك المدة عزل له، أي للغائب غيب منقطعة، عزل له نصيبه منه، أي من ذلك الذي مات، قريبه الذي مات في هذه المدة، مات ابنه وهو يرث باعتبار أب، يرث الابن، هنا يقول يعزل نصيبه، فإنه جاء بعد تلك المدة فيعفى، وإلا فتكون بحسب ماله وتقسم على الورثة الآخرين. قال ولو مات له قريب في تلك المدة عزل له نصيبه منه وكان بحكم ماله، واضح. والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، هذا القول هو المشهور بين علماء الإمامية، وهو المناسب للأصل، وهو مناسب للأصل. لماذا؟ الأصل ماذا؟ الأصل أصالة الحياة، أنه هذا عندما غاب كان حيا، والآن أصالة الحياة أو استصحاب الحياة أنه إلى الآن أيضا حي، فإذا هذا القول موافق للأصل، موافق للقاعدة، لأنه على خلاف القاعدة، وهو مناسب للأصل، لكن ليس به رواية صحيحة، وما ادعي له من النصوص ليس دالا عليه. هناك روايات بعضها وإن كان يشير إلى هذا المعنى، إلا أنه ما في تلك الروايات صراحة تشير إلى أنه لا بد من الانتظار إلى أن يطمئن الورث أنه قد مات. نقرأ بعض هذه الروايات. قال صحيحة هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس، فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا نعرف له وارثا، واضح ما يحتاج شرح، ولا نعرف له وارثا. قال تطلبوه؟ قال قد طلبناه فلم نجده. فقال مساكين، وحرك يديه عن الإمام. قال فأعاد عليه السائل فقال اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك، يعني كما أموالك تتصرف بها كما تشاء، وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، أي طالب من ذلك الإنسان الذي له أجر عندك، حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصي به، يعني إذا ظهرت عليك إمارات الموت أوصي بهذا المال. ما لا تقول لهم إن جاء له طالب أن يدفع إليه المال، وهذا دليل على أن هذا المال لا يصبح ملكا لهذا الإنسان هو الذي استأجره، وإنما لو كان ملكه لما أوصى الإمام أن يوصي هذا الإنسان، أن يوصي الآخرين، أن يجعل له وصيا ويوصيه بأنه إذا جاء الوارث الأصلي أو جاء صاحب المال أن يدفعه إليه. نعم، باعتبار أنه يلزم العسر والحرج أن الإنسان أموال الآخرين لمدة 20 سنة 30 سنة، أفرهم إذا ما كانت أموال منقولة، أفرض أنها كانت أموال غير منقولة، يمكن يعني غير قابلة للبيع والشراء، مو أموال، كتب موجودة، ملابس موجودة، غير شيء موجود، هذه المسائل، هذه الاحتفاظ بها لمدة 20 أو 30 سنة زحمة. الإمام قال له اجعلها كسبيل مالك، يعني تصرف بها، ولكن أوصي أيضا الوصي على أنه إذا جاء طالبها أن يدفعها إليه، وهذا دليل على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يرى أنه على
يعمل بإطالة الحياة، أنه ذات الإنسان الذي له هذه الأجرة حي وباق على الحياة، فلهذا يوصي هذا الإنسان الذي عليه الأجرة يقول له احتفظ له، وإذا أردت أن تموت حاول أن توصي بذلك المال. فاستفيد منها أنه ماذا؟ استفيد منها القول الأول المشهور. ما هو القول الأول المشهور؟ أنه ينتظر بذلك المال إلى مدة عادة لا يعيش بعدها ذلك ذلك الشخص الذي هو صاحب المال. رواية أخرى عن أبي عبد الله: في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا نسب ولا نسبا ولا والدا، قال أطلبه. قال فإن ذلك قد قال فأتصدق به، قال أطلبه، يعني أيضا لا يحق لك أن تتصدق، لا بد أن تبحث عنه إلى أن تجده. فلهذا قال المصنف، شوفوا تعبير المصنف، قال لكن ليس به رواية صريحة، يعني أكو روايات إلا أنها ليست صريحة في المطلوب، ليس به رواية صريحة وما ادعي له من النصوص، يعني هذه التي قرأناها، وما ادعي له من النصوص ليس دالا عليها بشكل صريح وواضح. نعم يستشم منها ذلك، إلا أنها ليست صريحة ولا ظاهرة في المطلوب. هذا هو القول الأول. وفي المسألة أقوال أخرى مستندة إلى روايات، بعض تلك الروايات صحيح، منها أن يطلب 4 سنين في الأرض، فإن لم يعني يبحث عنه، يطلب في الأرض يبحث عنه، أن يطلب 4 سنين في الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته. من ذهب إلى هذا القول؟ قال ذهب إليه المرتضى والصدوق وقواه المصنف أي الشهيد الأول في كتابه الدروس، وجنح إليه العلامة أي قبله ومال إليه العلامة، وهو قوي ومروي، يعني توجد فيه روايات. الآن نقرأ: ويؤيده الحكم السابق باعتداد زوجته عدة الوفاء وجواز تزويجها بعده ولو لم يطلب. هذا فرع آخر، يقول يؤيد هذا الحكم الذي ذكرنا أنه 4 سنوات يبحث عنه، فإن لم يجدوه تقسم تركته، يؤيده ما قلناه في ذلك الباب في باب النكاح، أن المرأة بعد أن غاب زوجها رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي بعد 4 سنوات بحث عن زوجها ولم يجده، له الصلاحية أن يطلقها، وإذا طلقها تستطيع أن تتزوج غيرها. قال يؤيد، ما قال دليل، قال كأنه أخو تشابه، لأنه لو قلنا ذاك مثل هذا يصير قياس، فلهذا عبر قال يؤيد هذا المطلب ذاك، وإلا ففي المقام أيضا رواية تشير أو روايات تشير إلى هذا القول. من هذه الروايات متقس مع عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض 4 سنين، فإن لم يقدر عليه، يعني لم يوجد، لا ما وجدوه، لم يقدر عليه، قسم ماله بين الورثة. ورواية أخرى لموثق عمار أيضا موجودة، إلا أن هذه الرواية واضحة الدلالة. هذا هو القول الثاني. ثم قال: ولو لم يطلب كذلك، يعني 4 سنين، لو لم يطلب 4 سنين ولم يبحث عنه 4 سنين، فالعمل يكون ماذا؟ على القول المشهور، يعني العمل يكون على القول الأول. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث: وقيل يكفي انتظار 10 سنين من غير طلب، وهو أيضا مروي. والرواية هذه تقول: عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه أفضل الصلاة والسلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة، دار موجودة لامرأة وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، يعني فقد، يعني غاب غيبة منقطعة، ركب البحر، ركب إلى أن يسافر إلى مكان ما، فانقطعت أخباره، فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة، يعني ماتت الأم، فادعت ابنتها، باعتبار الورثة ما بقي إلا الابنة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقافا منها، أشقافا يعني أجزاء معينة، وباعت أشقافا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها. لماذا؟ لغيبة الابن، باعتبار أنه يحتمل أبن أن الابن موجود، فإذا كان موجودا ماذا؟ فله حق في هذه الدار أو في هذه القطعة من الأرض. فقال لي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة. قال: ينتظر به غيبة 10 سنين ثم يشتري. فإذا هنا لا يوجد لا قيد البحث ولا قيد عدم البحث، وإنما 10 سنوات وبعد عدم 10 سنوات تشترى. هذا هو القول الثالث. أما القول الرابع الذي ذهب إليه صاحب البلغة يقول، الآن لسنا في صدد ذلك، يقول بأنه في الجمع بين هذه الأقوال وهذه الروايات عندما نضرب بعضها في بعض نجد على أنه الأقوى هو هذا، أن نقول أنه يبحث عنه 4 سنوات، فإن لم يجدوا تقسم التركة، ولكن بشرطين: الشرط الأول أن يكونوا أغنياء، الشرط الثاني أن يضمنوا تلك الأموال، فإذا جاء صاحب المال الأصلي يرجع إليه أن يكون بعنوان القرض لا بعنوان الملك. بل ما عنده يقول من خلال هذه الروايات، من خلال الجمع بين هذه الروايات نصل إلى هذه النتيجة. قال: ويلحق بذلك الحج.
هذا
الموضوع طبعا ما يخلي لابد ما عندي